بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل، ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له، وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن هذا الكتاب هو اختصار لسيرة ابن هشام، وكذلك للسيرة من كتاب البداية والنهاية. ولهذا يقول: ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي، يعني به ابن هشام، ذكر هذه القصة. ثم ذكر الأربعة الذين تفرقوا عن الشرك في الجاهلية، وكان ذلك قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يبحثون عن الحق، لأن دين إبراهيم عليه السلام قد غير وبدل، وما عندهم إلا بقايا يأخذون بها ويحرفونها. ليس عندهم إلا الأسماء، مثل الحج، يحجون كل عام وكذلك يعتمرون، ولكنهم لا يؤدونها كما جاء بها إبراهيم عليه السلام. ولهذا إبليس لبس عليهم حتى وصل الحال بهم على أنهم يلقون ثيابهم ويطوفون بالبيت عرة، وهذا من التلبيس عليهم، بأن هذه الثياب التي يلبسونها ويأتون بها ربما يكون فيها نوع من الحرام. وأيضا بعض العلماء يعلقون، يقولون أيضا يريدون بهذا العمل ناحية تجارية، فيقولون: هذه الثياب التي تأتون بها إما تأخذون ثيابا من أهل مكة أهل الحرم، أو يصل بهم الحال إلى أن يلقوا هذه الثياب عليهم ويطوفون عراثا، كما قالت المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهي تشير إلى أنها في هذه الحالة الذي يظهر منها، أي من عورتها، لا تبيحه لأحد في هذا الوقت، لأنها جاءت للحج، وهذا كله من تلبيس إبليس. أما هؤلاء الأربعة وهم ورقة ابن نوفل، وهذا عم خديجة أو ابن عمها كما في الرواية في صحيح البخاري ومسلم، وهذا أدرك أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى غار حراء يتحنث، والتحنث التعبد، ويمكث فترة ثم يعود إلى أهله فيتزود منهم، ثم يعود إلى التحنث، أي إلى العبادة على المنهج الذي هم كانوا عليه، ولكنه فارق قومه الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويسجدون لها من دون الله، والرسول عليه الصلاة والسلام حماه الله من ذلك كله. جاءه الوحي وهو في غار حراء، كما سيأتي في قصة الوحي بعد ذلك. أي جاءه جبريل عليه السلام، وفي الحديث أنه غطه غطة، أي شده أو خنقه، وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي ما كنت أقرأ ولم أقرأ الكتب حتى أني أقرأ. فأطلقه ثم شده الثانية وكذلك الثالثة، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كما سيأتي بعد قليل. رجع إلى خديجة وقد واسته بنفسها ومالها، وهي امرأة حكيمة وعندها تجارة عندها مال ولكنها أنفقته في سبيل الله في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، وكانت هي أول النساء إسلاما، فجاء وقال زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، يعني جاء هو مرعوب وقال لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتغرئ الضيف، أي ذكرت أوصافه وخصاله الجميلة. وهي تقول من كانت هذه صفاته فإن الله عز وجل لا يخزيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أخذته وذهبت به إلى ورقة وقالت له: اسمع من ابن أخيك. فأخبره، وكان كبيرا وقد عمي ولكنه قرأ الإنجيل والتوراة، لأنه من الجماعة الذين تنصروا من الأربعة الذين ذكرهم الآن هنا، فهو تنصر وكان يقرأ الكتاب. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف في الكتب التي قرأها أن هناك نبي سيبعث وأن هذه صفاته. فلما أخبره قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ولهذا لم يقل على عيسى، وإنما قال على موسى عليه السلام، لأن رسالة عيسى هي متممة لرسالة موسى وناسخة لبعضها كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. فقال: هذا الناموس الذي أنزل على عيسى، يعني الناموس يعني الملك الذي جاء بالوحي إلى موسى عليه السلام. ثم قال: ليتني أكون جدعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بشيء مثل ما جئت به إلا عودي، أي أعطاه الخبر بأنه سيعاد وأنه سيخرج من مكة، وسيأتي في قصة الهجرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد أخرجوه كما في سورة التوبة، ذكر الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ثم ثاني اثنين إذ يقول صاحبه وهم في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فالشاهد من هذا أن ورقة أخبره بذلك، وجاء الخبر كما قال لأنهم أخرجوه من مكة عليه الصلاة والسلام. وأما عبيد الله ابن جحش فهو بقي على ما هو عليه حتى جاء الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة وتنصر هناك حتى هلك نصرانيا. وعثمان ابن الحويرث أيضا قدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده. وزيد بن عمرو بن نفيل هذا لما ذهب إلى الشام مع هؤلاء يبحث عن دين الحق وجد ما عند النصارى مختلط، وظهر له على أنه ليس بالدين الحق لأنهم قد غيروا وبدلوا، فرجع وبقي على فطرته. وقالت أسماء أنها أدركته وهو شيخ كبير، لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام بل توفي قبل ذلك، لكنه بقي على فطرته ولم يعبد الأوثان، ولهذا كان يتكي على الكعبة ويقول لقريش: والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يبحثون عن الحق. الذين تنصروا وماتوا على النصرانية، المشكلة في من ارتد مثل يعني عبيد الله بن جحش. أما الذي مات على النصرانية فهذا مات على دين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث، وهو مطلوب منه أن يؤمن بالله عز وجل وأن لا يشرك به، فأهل الكتاب كانوا على دين. قصة سلمان الفارسي، وهي لم نشر إليها هنا، هي قصة طويلة، لأنه حينما جاء النصارى إلى تلك البلاد التي هم فيها في فارس وكانوا عبدة النار، فارس يعبدون النار، وأبوه اعتنى به كثيرا، بل وكان يقول جعله مثل الفتاة يحبسه لا يمكن أن يخرج، يعني من شدة محبته له وحرصه عليه لا يسمح له بذلك، وصار هو الذي يوقد النار ويقول: كنت لا أتركها تخبأ، يعني مجتهد في العبادة يعني في الليل والنهار. فلما جاء وفد من النصارى واختلط بهم رأى أن ما عندهم خير مما عنده، فذهب معهم. لما ذهب معهم بقي فترة عند أحد الرهبان، فلما حضرت الوفاة طلب منه أن يوصي به إلى شخص آخر، فأوصى به إلى شخص آخر، وكذلك حتى وصل عند صاحب عمورية. فحينما حضرته الوفاة وقاله إلى من توصي بي، قال حسب علمه لا أعلم أحد على وجه الأرض على دين الحق، وإنما قد أضلكم أو أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تدركه فادركه. سافر الرجل هذا يبحث، في الطريق أخذه قطاع الطريق وباعوه عبدا، فتنقل من سيد إلى سيد حتى وصل المدينة، فأصبح عبدا عند أحد اليهود واشتغل في بستانه، وأراد الله عز وجل له الخير. فكان في وقته وقت الهجرة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم إلى قباء، فتحدث الناس بأن الرسول قدم مهاجرا إلى المدينة، وكان من الأوصاف التي عرفها من شيخه أو الذي كان يأخذ عنه العلم أن من أوصاف هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يعني من أوصافه أن الهدية يقبلها ولكن الصدقة لا يقبلها، وكذلك من أوصافه أن بين كتفيه علامة. فالرجل هذا حينما سمع بقدومه أخذ تمرا كما في القصة وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد الناس حوله فتقدم وقال هذا صدقة، فأخذ التمر وزعه على الموجودين ولم يأكل منه شيئا، فقال في نفسه هذه واحدة. رجع وبعد يومين أو ثلاثة أخذ تمرا آخر وجاء به وقال هذا هدية، فلما قدم له أكل منه وأعطى الحاضرين، فقال في نفسه هذه الثانية. بقت الثالثة وهي خاتم النبوة، العلامة بين كتفي عليه الصلاة والسلام. فقام يبحث خلف الناس، يمشي خلفه، يعني مثل الرجل الذي يبحث عن شيء ضائع يبحث عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدرك أن هذا الرجل يبحث عن شيء، وعادة العرب في ذاك الوقت ما عندهم مثل ما عندنا الآن هذه الثياب، وإنما عليه الإزار والرداء، يعني الرداء عليه والإزار مثل الإحرام، مثل الشخص الذي يذهب إلى الحج أو إلى العمرة. فلما رآه أرخى الرداء عن ظهره، فرأى العلامة بين كتفيه فأكب يقبل قدميه ثم أسلم. فالشاهد أن القصة التي جاءت لسلمان قصة عجيبة، من قرأها ينظر كيف عمل هذا الرجل للبحث عن دينه حتى أوصله الله عز وجل إلى الحق. كذلك عيسى عليه السلام بشر بنبي يأتي بعده كما قال الله عز وجل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك الأنبياء جميعا الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق أن من أدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصره وأن يبلغوا قومهم بذلك. وإذا أخذ ربك من بني وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، الآية في سورة آل عمران. فالشاهد أن هذه كلها تدل على هذه التوطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث بالحق. بعد هذا المؤلف يذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها، نسمع القارئ الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
قصة بدء الوحي كما قالت عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث في صحيح البخاري. القصة هذه التي أشار إليها أنه أول ما أنزل عليه هذه الآيات من أول سورة اقرأ سورة العلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكر ذلك أنه كان يتعبد في غار حراء وأنه جاءه الوحي أي جاءه جبريل وهو في غار حراء وأنه طلب منه أن يقرأ وقال لهما أنا بقارئ. بعد أن غطه الثلاث الغطات أطلقه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إلى آخر الآيات هذه التي ذكرها المؤلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، وكما سمعنا أيضا أن خديجة ذهبت به إلى ورقة وأنه أخبره بأن هذا الناموس الذي أنزل على موسى وأنه النبي المبعوث المبشر به في الكتب السابقة، لأن الله عز وجل ذكر أوصافه في التوراة والإنجيل أوصافا لا يشك فيها أحد إلا من حسده وكفر به وهم اليهود، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولهذا سيأتي في قصة إسلام الأنصار أن السبب، وهذا ما أراده الله عز وجل لهم وأحاطهم به، أنهم كانوا يتخاصمون مع اليهود هنا في المدينة، فإذا اختصموا واختلفوا وتحاربوا فيما بينهم أيضا، اليهود يتوعدون الأنصار بأنه قد أضل زمن نبي سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يتوعدونهم. الأنصار والخزرج والعرب كما نعرف ليس عندهم كتاب، ولكن هؤلاء عندهم الكتاب ويعرفون ذلك. حينما ذهبوا إلى مكة للحج، وكما قلنا الحج كل سنة يحج العرب على العادات التي يعملونها والتحريفات التي حرفوها في الحج، فصادف أولئك الستة النفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس، لأنه كان يعرض نفسه على القبائل ويقول هل من رجل، هل من جماعة يحموني حتى أبلغ رسالة ربي؟ لم يستجب له أحد، وإنما كان يتبعه أبو جهل وكذلك غيره، ويقولون أن هذا صبأ أي خرج عن دين قومه، وأنه كذاب وأنه مجنون وأنه ساحر، فالشاهد هكذا يتابعونه ويؤذونه. سيأتي قصة إسلام الأنصار. نعود إلى هذا. المؤلف هنا عنده فقه في العقيدة، ويريد أن يبين لنا كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وكيف دعا ثانيا وبأي شيء بدأ. ذكر هنا في هذه الآيات أنه أول ما أنزل عليه من القرآن هذه الآيات التي سمعنا، ثم أنزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني كما نقرأ في الكتب أنه أنزل عليه تلك الآيات الأولى وأنه بعث بهذه الآيات، لأن هذه فيها الأمر بأن ينذر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر الآيات. جاء في الحديث الصحيح وفي تفسير قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أنه حينما أمر بهذا الإنذار وأمر بأن يصدع بالدعوة، لأن الدعوة كانت سرا في البداية فترة من الزمن، ثم بعد ذلك أمر بإبلاغ الناس ما كلفه الله عز وجل به، والله عز وجل ضمن له وعصمه بأنه لن يناله أحد بشر، وإن كان ناله بالأذية، ولكن كونهم يقتلونه هذا تكفر الله عز وجل به، لأن الله أمره قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أمره بالصدع بالدعوة. لما أمره الله عز وجل بذلك خرج إلى جبل أبي قبيس ونادى خص وعم، يعني خصص أقاربه وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا عمه ودعا بنته فاطمة ودعا أعمامه جميعا، دعا أقاربه جميعا وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم عمم في بقية القوم، ومن الذين خرجوا لسماع ما يقوله عليه الصلاة والسلام أبو لهب. حينما اجتمعوا ودعاهم وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش سيقدم عليكم هل تصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا، لأنه المعروف عندهم بالصادق، المعروف عندهم بالأمين، فهم يلقبونه بذلك. ودائعهم وأموالهم التي تعز عليهم ويخافون عليها يودعوها عنده لأمانته وصدقه، فقالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنبر له أشقى القوم عمه أبو لهب، قال ألهذا دعوتنا، تبا لك سائر اليوم. المهم أنهم ردوا عليه بهذا الرد، بهذا الرد القبيح. استمر في دعوته، فآمن من آمن بدعوته، وكما نعرف الذي آمن يعني من الرجال الكبار أبو بكر، ثم تبعه من تبعه، وكذلك من الصغار يعني أول من أسلم علي بن أبي طالب، ومن النساء كما يذكر العلماء خديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة تنتشر. المؤلف هنا يريد أن يبين، وكما سنسمع الآن، كيف فهم الذين دعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات التي أنزلت عليه ماذا صنع وماذا عمل. فنقرأ نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء.
يعني أول آية أرسله بها، يعني أول آية كما سمعنا أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن أول الآيات التي أمر بالإنذار ودعوة الناس هي الآية الأخرى، وهي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهو يقول فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك، يعني عن أي شيء يمنعهم وينهاهم وبأي شيء يأمرهم. نعم اقرأ.
عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات.
لحظة، يقول بدأ بشيء هو المطلوب الذي يبدأ به من جاء بعده، من تأسس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث على الأربعين ومكث في مكة يدعو الناس 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة ومكث 10 سنوات، ثم توفي وعمره 63 سنة، يعني رسالته كلها من أولها لآخرها 23 سنة. 13 في مكة كلها كان يدعو إلى توحيد الله وإلى تنقية قلوب الناس من الشرك، لأن القلوب إذا صلحت صلح البدن كله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبقي هذه الفترة كلها يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ثم يقول بدأ بذلك قبل أن ينهاهم، أي قبل أن يتحدث عن الأحكام الشرعية، لأن في مكة 13 سنة لم ينزل عليه من الفرائض إلا الصلاة. 13 سنة هذه الشريعة الكاملة عندنا بما فيها من الجهاد والأحكام، الأحكام كلها من أولها لآخرها، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إلا فرض الصلاة فقط، وما عدا ذلك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ترك الأوثان أصبح مسلما، إذا مات فهو من أهل الجنة، ولم يصلي ولم يزكي ولم يعمل شيء، لأن الشرائع لم تفرض إلا بعدما وجد لها المكان الذي يقبل هذه الشرائع ويقوم بها، لأن الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تقول عائشة كما في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن لما جاء ذاك العراقي يسألها عن مصحفها وقالت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه ويرتبه لأنه مفرق. نسمع لعائشة ماذا قالت. قالت رضي الله عنها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل. المفصل كما تعرفون الصور القصيرة من الحواميم إلى آخر الناس، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول رضي الله عنها ولو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. ثم لما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، أنزلت الأحكام، تقول هذه الآيات أو هذه الصور القصار نزلت عليه وأنا طفلة في مكة ألعب، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني نزلت هذه السور وهي في هذه السن صغيرة تلعب مع الأطفال. ثم مضت الفترة هذه كلها حتى جاءت الهجرة وبعد ذلك نزلت الأحكام، وهذا ما يشير إليه المؤلف ليقربهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، يعني قبل أن يتكلم عن الشرائع كان يتكلم عن العقيدة قبل الكلام عن الأحكام. عائشة رضي الله عنها تقول في هذا القول ولو قال الناس أتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، يعني في مكة. فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام. نحن لو استعرضنا، وقد سبق ذكر هذا لكن نذكر من لم يكن حاضرا، يعني لو استعرضنا قصة الخمر وكيف كان تحريمه، عائشة تقول لو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لأنهم ألفوه وعاشوا عليه وهو الذي في مجالسهم ولا يسمرون إلا عليه، عادة مستمرة، من أكرم ضيفا لا بد أن يأتي بالشراب هذا لإكرامه وهكذا. في المدينة بدأ الكلام عن تحريم الخمر ولم يأتي دفعة واحدة، بل أول آية نزلت لأن الصحابة كانوا يسألون عن بعض الأشياء التي يشاهدون الآثار السيئة من استعمالها. من الآثار السيئة لاستعمال الخمر أنه إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله فتصرف التصرف السيء، وكذلك الميسر القمار المعروف الآن بأنصيب ما الأسماء التي يسمونه بها تأخذ أموال الناس بالباطل فتحدث مشاكل. فقال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، وآية يسألونك في عدد من الآيات ورد في كتاب الله بهذا اللفظ يسألونك، هم يسألونه هو الجواب ممن هو ما عنده جواب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا العاقل يوازن، يعني الإثم الكبير إذا شرب الإنسان الخمر ارتكب كل المعاصي حتى مع محارمه لأنه أصبح مجنونا. في بعض المنافع الذي يبيع ويشري كما نعرف الآن، يبيع ويشري يحصل مكاسب في هذه الخمور وهذه المسكرات عموما التي يستعملها ويبيعها على الناس. الله يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها حكما قاطعا في تحريم الخمر، وإنما العاقل يوازن بين المصالح والمفاسد. الإثم أكبر من النفع، الضرر أكبر، حتى التاجر إذا كان يبيع ويشري وعلم أن خصلة من الخصال ليخسر فيها أكثر يتركها ويعدل إلى غيرها، فالعاقل يترك ولا يشرب الخمر، لكن ليس محرما عليه، لو أراد أن يشرب يشرب لأن الله ما حرمه، بس بيّن أن فيه منافع وفيه مآثم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب من الله عز وجل أن ينزل بيانا شافيا في الخمر لأن مفاسده عظيمة. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا فيه تضييق في الوقت، يعني الأول في إباحة لمن أراد أن يشرب، لكن الآن فيه تضييق في الوقت، لا يجوز للإنسان أن يقرب الصلاة وهو سكران وهم يحرصون على صلاتهم وفي اليوم 5 مرات الصلوات. إذا لم يبقى للإنسان المبتلى بشرب الخمر هذا إلا بعد صلاة العشاء لأن الوقت طويل، قد يشرب ويأتي الفجر وقد ذهب الشكر وكذلك الوقت الآخر الذي هو متى كان يكون الوقت طويلا؟ وقتين فقط،
بعد العشاء
وبعد صلاة الفجر. يعني يمكن الإنسان بعد صلاة الفجر يشرب، يأتي الظهر وقد ذهب السكر، وكذلك بعد العشاء يأتي الفجر وقد ذهب السكر. طيب، هذا ليس فيه تحريم قاطع لكن محرم في هذا الوقت. إذن الحريصون على صلواتهم لا يمكن أن يشربوا الخمر، ومن كان مبتلى مع هذا الوقتين يحاول أن يشرب، ولكن ليس البيان شافيا. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا فعل الصحابة؟ في قصة أنس في صحيح البخاري أنهم كانوا في مجتمعهم يشربون الخمر عنده، يعني بعدما أكلوا وشربوا بدأوا في شرب الخمر وفي السمر حقهم يشربون الخمر. فنزلت الآية هذه فنادى منادي أن الخمر حرمت، فقال أنس للساقي: اخرج وأتي لنا بهذا الخبر. ما يدري ما هو الخبر، يسمعون النداء لكن يريد أن يتبينوا. فخرج فرجع إليهم وقال إن الخمر حرمت. في الحديث أن كل ما كان في أيديهم ألقوه، بل حتى من كان في فمه شيء لم يبلعه. ثم أصبحت كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأزقة تسيل بالخمر، كسروا الدنان ورموها. هذا يبين أن قلوب الناس صلحت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة مكث تلك الفترة الطويلة حتى نقيت القلوب وتوجهت إلى الله عز وجل، فأصبح في المدينة بالإمكان إنزال الأحكام وتجد من يتقبلها وينفذها. في مكة كما قالت عائشة والحديث كما سمعنا في صحيح البخاري: لو قال اتركوا الخمر قالوا لا نترك. في المدينة نزلت هذه الآية كما سمعنا، وماذا صنعوا؟ كلهم تركوا الخمر وامتثلوا أمر الله عز وجل. أيضا في مسألة الزنا، لأن كان في رايات في مكة: من أراد الزنا يذهب للمكان الفلاني، في علامة معروفة عند المشركين، وهو معروف الآن في الدنيا في بعض البلدان الرايات موجودة والحاجات موجودة ويعملون مثل هذه الأعمال. فالشاهد أن الزنا أيضا يعني فرض الحدود في قضية الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده وبينها في الأحكام الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله، أن ذاك الرجل حينما حدث منه أن ارتكب فاحشة الزنا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محصن، فقال: يا رسول الله طهرني. في الحديث أنه جلس أمامه فقال هذا القول فأعرض عنه الرسول، فجاء على يمينه فكرر ذلك القول فأعرض عنه الرسول، وكذلك عن يساره حتى كرر عليه القول 4 مرات وهو يعرض عنه. بعد ذلك سأل قومه وجماعته: هل هو مجنون؟ هل فيه خلل؟ هل فيه؟ لأن هذا الكلام ما يقول أحد إلا لأمرين: إما الإيمان الصحيح الذي يدفعه لهذا الاعتراف بأن يطهر من ذنوبه، أو إنسان مجنون خبل في حاجات يعني ما هم صاحب عقل محكم. فأخبروه أنهم ما يعلمون عليه إلا خيرا، لذلك نفذ عليه الحكم. والمرأة التي جاءت وهي حامل من الزنا حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها حامل من الزنا، لأن جميع الأحكام تثبت بالشهادة ما عدا الزنا، لأنه من الفواحش الله عز وجل شدد في حكم هذه القضية بأن الشهود لابد أن يكونوا 4 وأن يشهدوا بأنهم شاهدوا الفعل، ما يشهد أن رجل خلى بامرأة، هذا ما يكفي. ولو أن 3 شهدوا وجاء الرابع وتخلف عن الشهادة يقام الحد عليهم لأنهم رموا ذلك الرجل أو تلك المرأة بهذه الفاحشة. فالله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة، فجعل في هذه القضية بعينها الشهود بهذه الصفة، ولهذا لم يثبت حد بالشهادة في هذه الجريمة خاصة، إنما يثبت بالاعتراف فقط أو بالحبل. الاعتراف مثل ما جاء ذلك الرجل واعترف على نفسه، والمرأة إذا كانت حامل ولا زوج لها، لأن إذا كان ما لها زوج وحملت فالتهمة واضحة. فهذه المرأة جاءت وقالت يا رسول الله طهرني، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع، وإذا وضعت يأتي بها، فذهبت ووضعت ثم جاءت، يعني ما في أحد طلبها ولا هي مسجلة في الدفتر ولا انظروا للمرأة فين ولا تحضر كفيل، يعني كفيل حضوري يحضرها ولا شيء، راحت بنفسها. ثم لما ولدت أخذ ولدها وأخذت ولدها وجاءت وقالت يا رسول الله طاهرني، فقال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، سنتين أقل شيء يعني. فرجعت وأرضعت الولد حتى بلغ سن الفطام، وجاءت بابنها تحمله في يده كسرة من خبز. ما الذي حملها على المجيء؟ لو ذهبت لن يبحث عنها الرسول ولا يقام عليه الحد، ولكن إيمانها هو الذي دفعها لذلك، فجاءت بنفسها وطلبت إقامة الحد، وبالفعل أقيم عليها الحد. والحد كما نعرف أنه الرجم للشخص الذي كان محصنا، أما البكر فالجلد، جلد 100، والزاني والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، هذا في البكر. وأما المحصن سواء كان رجل أو امرأة فحده الرجم. حينما أمر بها فشدت عليها ثيابها ونفذ عليه الحد، وجيء بها للصلاة، وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجنبه وقال يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني ارتكبت معصية كبيرة كيف تصلي عليها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت أحدا جاد بنفسه لله، جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذه التوبة الصادقة التي قدمتها وهي أصبحت مطهرة من ذلك الذنب. وكان عمر بن الخطاب يظن أن من ارتكب معصية ما يصلح أن يصلى عليه، فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك بجميع أنواعه. فلما صلحت قلوب الناس عند ذلك نزلت الشرائع، مكة 13 عاما لم تفرض إلا الصلاة، وأما بقية الأحكام كلها ففي 10 سنوات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام المسلمون بأدائها بكل ما فيها، حدود وجهاد وجميع التشريعات. نعم، المؤلف هنا يريد أن يبين للدعاة على أنكم إذا أردتم أن تدعوا الناس فانظروا للشيء المهم أولا، ليس معنى ذلك أنكم تتركوا الأمور الأخرى، ولكن ابدأوا بالأصل الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ به رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل عليه ذلك التشريع. فينبغي للداعية أن يبدأ بالشيء المهم، فإذا صلح قلب الإنسان وأصبح متوجه إلى الله عز وجل، لا يتوجه إلى الشركاء المتشاكسون فيه، لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، عند ذلك يتقبل الأحكام التي تنزل عليه. فهو يريد أن يبين لنا على أن فقه الدعوة الذي ينبغي لكل إنسان أن يسلكه أن يبدأ بالأمر المهم في حياة المسلم، وهو أن يصلح قلبه أولا وينهاه عن الأمور التي تخل بعقيدته، ثم بعد ذلك الأحكام الشرعية يتقبلها ولا يردها. وهو حينما قام بهذه الدعوة رحمه الله كانت الجزيرة العربية في مثل هذه الأعمال، أي الشركية، القباب الذين يذهبوا إليها الناس يدعونها من دون الله يستغيثون بها في كل مكان. فهو جزاه الله خيرا ورحمه عمل بهذه الدعوة التي أفادت الناس هنا أولا، ثم انتشرت في العالم الإسلامي، وهو البدء بالعقيدة. ولهذا إذا رجعنا إلى كتبه نجدها الكتب الصحيحة في المنهج في الدعوة، كتب صغيرة ربى عليها الناس، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، بعدها كتاب التوحيد، هذه كلها الذي بدأ بها، علم الناس العقيدة الصحيحة. عند ذلك الأمور الأخرى كل إنسان يعرفها، يعني الأمور الاقتصاد وما يشبهها الناس عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، وتجد الإنسان تاجر كبير وهو لا يقرأ ولا يكتب. إذن المهم الأصل المفقود الذي ينبغي أن يركز عليه إصلاح قلوب الناس. إذا صلحت قلوب الناس صلحت جوارحهم، وإذا صلحت جوارحهم صلحوا جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن متى يسلم المسلمون من لسانك ومن يدك؟ اليد البطش، أخذ أموال الناس، النهب، السرقة، القتل. لما تكون عندك قدرة خلاص، لأنك ما تخاف الله وليس في قلبك إيمان بأنك ستحاسب وتعاقب وستبعث يوم القيامة، إذن تعمل ما تشاء. وكذلك اللسان، الكلام في أعراض الناس، الكذب، النميمة، الغيبة. إذن متى تكون مسلما؟ الرسول يقول: المسلم، يعني المسلم الحق الصحيح، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت تؤمن بأنك إذا نطقت بكلمة مسجلة عليك، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا آمن الإنسان بهذا عند ذلك لا يتكلم في أعراض الناس. إذا علم أنه سيحاسب يوم القيامة حينما يعتدي على الناس ويأخذ أموالهم أو يظلمهم سيمتنع عن ذلك. إذن هذا كله مبني على صلاح القلب. فإذا صلح القلب وآمن بأن هذه الأمور كلها سيحاسب عليها، عند ذلك تصلح جوارحه ويصلح المجتمع ولا يحدث خلاف بين الناس. لأن المجتمع مكون من أسر، الأسر هذه مكونة من أفراد، فإذا صلحوا جميعا وأصبح كل واحد وأسرته على المنهج الصحيح السليم، يعني المجتمع يسعد بذلك. أما إذا لم يكن عندهم العقيدة الصحيحة السليمة فيحدث الاعتداء من الناس بعضهم على بعض. نسمع الآن لهذا التعليق من المؤلف رحمه الله على فقه هذه الآيات. نعم، أولها ما أبدأ: فمن فهم.
قال رحمه الله تعالى: فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، وعرف أن قوله تعالى: وربك فكبر، أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها.
نعم، لأن أول ما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله. وتعرفون في الأحاديث الصحيحة الثابتة وفي السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع أبو جهل ومن معه أمية وغيرهم من صناديد قريش، وجاءوا إلى أبي طالب التي سيأتي ذكر قصته، جاءوا إلى أبي طالب وقالوا: إن ابن أخيك آذانا وفرق كلمتنا وعمل كذا وكذا، فدعاهم أو فدعاه وقال له: على أن قومك هؤلاء يشكون منك. وهو حماه ولم يستطع أحد أن يعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في حياة أبي طالب. وسنذكر بعض الأبيات التي أوردها المؤلف وهي تبين أن أبا طالب يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، وأن دينه من خير أديان البرية دينا كما قال، ولكن التوفيق بيد الله. يعني هناك هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة الدعوة والتوجيه، والهداية الأخرى هداية التوفيق، هذه لله وحده لا يملكها أحد. فحينما دعاه وقال: إن قومك يعني شكوا منك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أريد منهم إلا كلمة واحدة يملكون بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: وكلمات نعطيك 100 كلمة واحدة، ما هي الكلمة اللي تريدها منا؟ قاله: تقول لا إله إلا الله تفلح. قالوا: ألهذا دعوتنا؟ فامتنع عن هذه الكلمة. وحتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: لم أرك دعوتهم إلى شطط، يقول ما دعوتهم إلى شيء يعني مخالف بأنه سيزعجهم وسيكلفهم شيئا، ولكنهم امتنعوا. فطلب منه أن يؤمن وطمع في إيمانه، فقال يا عم قولها أنت أحاج لك بها عند الله. فذكر في الأبيات التي سنذكرها وفي الحديث الصحيح البخاري، يعني هو يقول أنا أعرف الذي جئت به أنه الدين الحق، وأنك قد نصحتني نصيحة خالصة، ولكني أخشى من مسبة قومي، يعني بعد أن يموت يسبونه ويعيرونه ويقولون أنه خاف وجبن عندما جاء الموت فقال هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال في هذه الأبيات والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يعني هذه من قصيدة طويلة وأشعار كثيرة ذكرها ابن إسحاق في سيرة ابن هشام، وكذلك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يقول بجمعهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليك إلا إذا مت وانتهيت، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، يقول أمضي واشتغل في دعوتك، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، يعني كنت من قبل هذا أنك الرجل الأمين. ولهذا في قصة وضع الحجر الأسود حينما أعادوا بناء الكعبة واختلفوا من يضع الحجر الأسود في مكانه، لأن من وضع أخذ الحجر ووضعه في مكانه له الشرف، وهم لا يبحثون إلا عن الشرف، ما عندهم عقيدة يبحثون عن الشرف. فلما اختلفوا حكموا أول رجل يدخل عليهم من الباب الفلاني، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد طلع قالوا هذا الأمين، هذا قبل الإسلام، قبل أن يبشر، قبل أن يؤمر بالدعوة إلى الإسلام، قبل أن يكون نبيا، فقالوا هذا الأمين. فلما جاء ذكروا له القصة فحل المشكلة، قال ضعوا ثوبا، فضعوا ثوبا فرشوه في الأرض، أخذ الحجر الأسود وضعه فيه، وقال للقبائل كل جماعة يندب واحد مندوبا منهم ويمسكوا بأطراف الثوب، فاجتمعوا كلهم وأخذوا بأطراف الثوب ورفعوه، لما قرب من مكانه كما تعرفون الحجر الأسود الآن أخذه بيده الشريفة ووضعه في هذا المكان، فانتهت المشكلة. هنا يقول له فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، من قبل هذا أنك الرجل الأمين، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، وعرضت دينا، وما في شك أن الإسلام هو خير الأديان جميعا، وهو الناسخ للأديان كلها، وهو الذي قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الدين الشامل للبشرية كلها، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو للعرب. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالله عز وجل بعثه للبشرية كلها، ودينه دين الرحمة. وسنتكلم إذا جئنا في قصة الهجرة لنعرف يعني من هم الذين يسمون بالإرهاب، ومن هم الذين يقتلون الناس، ومن هم الذين يتسلطون على المساكين. هل هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قالت الصحف الخبيثة الكافرة ما بعد الكفر ذنب، يعني الكفر ما بعد ذنب، فحينما يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصورونه والقنابل على رأسه بأنه إرهابي، هذا ما يستغرب منهم لأنهم كفار والكافر يقول كل شيء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين. وسنأتي في قصة الهجرة ونشوف كيف عامل الكفار على ما يعمله الكفار الآن، لأنه المنهج واحد، المنهج القديم والمنهج المعاصر منهج واحد، هم الذين يظلمون الناس، وهم الذين يتكبرون عليهم، وهم الذين يظلمونهم. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه الذين هم على الدين الحق على ما جاء به عليه الصلاة والسلام هم أهل الرحمة، وأما هؤلاء الشباب المساكين الذين غرر بهم وانسلخوا من عقيدتهم ويعملون ما يعملون كما تسمعون الآن، هؤلاء مساكين لا يعرفون من الإسلام شيئا، يعني الإسلام ما أمر على أنك تأتي تقتل المسلمين، بل هم يقتلون الآن حتى في الحرم تعرفون ذلك، هذا أي إسلام يدعون له؟ يعني هؤلاء الآن الذين يعملون مثل هذه الأعمال ولعل بعضهم شاهد الأسلحة والحاجات التي حملها هؤلاء المساكين ويريدون أن يعملوا ما يعملوا، لعلكم رأيتم الذي شاهد التلفزيون يشوف الحاجة الأسلحة هذه ممن ومن فين جاءت، ومئتي ألف ريال من أين لهم التي عرضت كما نشاهدها، هم يمولون وتعطى لهم هذه الأسلحة، كله عداء للإسلام. ما نقول عداء لهذه الدولة فقط، عداء للإسلام، لأن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة التي تحكم شرع الله وكل الناس يشهدون بذلك في الداخل والخارج، هي التي تحكم بكتاب الله وهي التي تربي شرع الله وهي التي تساعد المسلمين في كل مكان. هؤلاء أعداء الإسلام يريدوا أن يقضوا على هذه الدعوة، هذا هدفهم، يعني هدفهم أن يقضوا على هذه الدعوة، ما هو على أشخاص بأعيانهم معينين، هم يريدوا أن يقضوا على الدعوة. وهؤلاء المساكين غرر بهم من هؤلاء، ما سمعنا عن داعية من هؤلاء أنه حزم على عمل على بطنه حزاما ودخل ليفجر في الناس. الأساتذة حقهم كلهم الذين يلقون أوليهم هذه الأفكار بالإنترنت وبالفضائيات، كل هؤلاء هناك، ما في أحد منهم. إذا كان الجنة ما بينه وبينها إلا أن يفجر حزامه في هؤلاء لأنه يعتقد كفرهم وأنهم كفار، لماذا ما يلبس حزامه ويدخل وتستقبل الحور العين؟ يعني لماذا يؤثر غيره بالحور العين وهو متأخر؟ الإنسان في هذه الدنيا المسلم خاصة لا يريد إلا الجنة، يعني عملنا في هذه الدنيا لا نريد إلا الوصول إلى رضا الله وإلى الجنة. فإذا كانت الجنة ما بينك وبينها إلا هذا العمل، وليس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي حينما قال له أنه يجد رائحة الجنة، فأخبره بأن هذه التمرات يعني عمر طويل لو جلس يأكلها حتى تنتهي، بل أقدم في غزوة بدر وقاتل حتى قتل. وأما هؤلاء فهم يكذبون، يغررون بهؤلاء ويجالسون في أماكنهم ويقولهم اعملوا مثل ذلك العمل. هؤلاء الشباب لو عندهم عقول بس بدون يعني علم، لو عندهم عقول كان قالوا لهؤلاء المنظرين الجنة نحن ندخل نحن وإياكم، خذوا لكم أحزمة وتفضلوا ندخل مع بعض وتستقبل الحور العين. لكن مساكين يعني ممسوخين لأنهم أخذوهم وعملوا المسخ والمسح لعقولهم تماما حتى أصبح الإنسان مسير ولا يعرف أين ذاهب. فالشاهد من هذا على أن الكفار هم الذين يعملون مثل هذا العمل من زمن مع الأنبياء جميعا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أتباعه إلى يوم القيامة. هنا يقول أبو طالب: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري مسبة لو وجدتني سمحا بذاك مبينا. سيأتي في الحديث في قصة إسلامه أنه حينما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يقول لا إله إلا الله، قال له أبو جهل وعتبة بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أنه على ملة عبد المطلب. أذكر لطلاب العلم تجدون هذه الرواية الموجودة في سيرة ابن هشام فيها إضافة زيادة، وهو أن العباس قال حينما قربت الوفاة من أبي طالب أصغى إليه أذنه لأنه رآه يحرك شفتيه، فأصغى إليه أذنه ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك قد قال الكلمة. الله عز وجل أنزل هذه الآيات تبين أن هذا الكلام كذب وأن أبا طالب مات على كفره، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب، الحديث الصحيحين. ولما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله عز وجل هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الرواية أو هذه الزيادة بينها ابن حجر في الفتح في شرح الحديث، وبين على أنها كذب وأن الذي تبناها الرافضة، لأن الرافضة عندهم أبو طالب نبي، ما هو يعني بس أسلم فقط، بل يجعلوه يعني من الأنبياء، فهم الذين تبنوا مثل هذه الفكرة وهذه الدعوة. فبين ابن حجر أن كلامهم هذا غلط وكذب، وأن هذا لم يثبت بدليل الآيات والأحاديث الموجودة في صحيح البخاري بأنه مات على كفره. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول بدأ بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة. كيف تأمر الإنسان يصلي وهو مؤمن بالله عز وجل؟ أولا يؤمن، يترك الشرك، يترك عبادة غير الله، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام. فنحن إذا دعونا، ومن الكثير يدعو إن شاء الله، ولا سيما من هو خارج هذه البلاد، إذا دعوت نصرانيا أو دعوت مشركا يعني وثنيا، فأول ما تدعوه للتوحيد لعبادة الله، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قال ذلك عند ذلك تدعوه للصلاة، كما في حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قبلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني إذا قبلوا أصبحوا مسلمين، الآن في حاجة إلى الأحكام التي يجب أن يقوم بها المسلم. إذن يبدأ بالشهادة. ها هنا يقول المؤلف أمرهم بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة، وهذا كما سمعنا في صحيح البخاري، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم والليلة. هذا بعدما فرضت الصلاة، بعدما كان الرسول في المدينة حينما كان يبعث هؤلاء. ثم قال له بعد ذلك إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو التكافل الاجتماعي بين المسلمين، يعني الفقراء في حاجة إلى المساعدة، والأغنياء يجب عليهم أن يبذلوا فيه شيء مفروض عليهم فرضا وهي الزكاة، ثم مطلوب منهم أن يقدموا غير الزكاة. يعني على الإنسان في ماله حق سوى الزكاة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن التكافل الاجتماعي هو في الإسلام. ولو أن المسلمين الأغنياء منهم أخرجوا زكاة أموالهم كاملة، ولو أنه لم يأخذ إلا الفقير المحتاج لما بقي في المجتمع محتاج. يعني أنا أقول هذا الكلام أعيد عليكم، لو أن الأغنياء أخرجوا الزكاة كاملة، لأن الشيطان يأتي ويلف على الإنسان يقول كيف تعطي مالك لهؤلاء، عند الإنسان ملايين، 100 الملايين، كم زكاتها لو زكاها؟ ثم الذين يأخذون الزكاة جماعة يأخذونها هم لا يستحقونها، لأن الرجل القوي العامل لا يستحق أن يأخذ من الزكاة شيئا، وإنما يأخذها المحتاج. فلو أن الجانبين صاحب المال أخرج الزكاة كاملة، والآخذ عنده تقوى الله عز وجل ولم يأخذ إلا إذا كان محتاجا، ما يبقى في المجتمع محتاج أبدا. لكن الأمر جاء من الجانبين، أهل الزكاة يبخلون بها، وجماعة آخرون لا يستحقونها يأخذونها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتوحيد قبل الصلاة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أخذ الزكاة تحذير من ظلم الناس، قال وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم يعني المواشي من إبل وبقر وغنم، عند أصحابها أشياء يحبونها، أهل الإبل يعرفون هذا، عندهم أشياء تسمى كرائم، يعني الدابة هذه كريمة ممتازة عنده، يقول لا تأخذها وإياك وكرائم أموالهم، إنما تأخذ من الوسط، عندهم إبل يزكون منها، عندهم غنم، عندهم مواشي يزكون منها، تأخذ من الوسط، إياك وكرائم أموالهم. ثم حذره لأن له سلطة حينما يأتي يأخذ المال، المزكي الذي يبعث من الحكومة لأخذ المال، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني لا تظلم الناس تأخذ كرائم أموالهم ويدعون عليك، فدعوتهم مستجابة. وهذا في كل شيء، في الزكاة وفي غيرها، يجب على المسلم أن يتقي دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا ولو كان كافرا. إذا ظلمته فالله عز وجل لا يقبل ذلك الظلم، بل جعله حرام عليك وجعله بالناس محرم وحرمه على نفسه، فالله عز وجل ينتصر للمظلوم. قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نستمر. أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة.
قال رحمه الله تعالى وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد، فلما أنذر صلى الله عليه وآله وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه، وعذبوهم عذابا شديدا، وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم.
هذا من قرأ السيرة يجد ما حدث للمسلمين الأولين، ماذا حدث لهم، يعني لبلال ولسمية ولبلال ولجميع الذين دخلوا في الإسلام وهم من الضعفاء المساكين الذين لهم من يحميهم، ليس لهم من يحميهم، عذبوا في سبيل الله عز وجل. هو يريد أن يبين هنا، يقول يعني حينما دعاهم للإسلام استجاب من استجاب والبعض سكتوا، لأنه ما فاصلهم في القضية، بس دعاهم دعوة. فيقول نحن الآن إذا سكتنا عن الجماعة اللي عندهم هذه المنكرات وهذه الشركات ما يتكلمون معنا، ما يقولون لنا شيء. فهمنا هذا الكلام؟ يريد أن يبين، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة حينما دعاهم يعني قبل البعض والبعض لم يقبلوا، لكن سكتوا ما قالوا شيء، لأنه ما دخل معهم في الصميم ونهاهم عن الأمور التي هم يعملونها. حينما دخل معهم في ذلك ونهاهم وقال لهم هذا لا ينبغي أن يعمل، بل عليكم أن تتركوه، عند ذلك بدأت العداوة. فيقول نحن الآن لو أردنا أن نبين للناس الموجودين، يعني نأتي وهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يذهبون لهؤلاء الأولياء يدعونهم من غير الله، لو سكتنا عنهم ما يقولوا لنا شيء، ما يحاربون ولا يخاصمون، لأن ما عملنا معهم شيء. لكن إذا جيت وقلت له هذا العمل ما يصلح يا أخي، هذا الشرك بالله، خلاص تقوم العداوة. فيقول ينبغي لنا أن ننظر في سيرة الرسول وفي دعوته، ما نجلس نجامل الناس بالأمور التي ينبغي أن لا يجامل فيها. من دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله، يجب عليك أن تبين له ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.